طيب إن شاء الله تعالى نكمل الباب. وقفنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال وفيه عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الحديث خاتمة هذا الباب وهو حديث عظيم. إذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينفع ابنته ولا عمهم ولا عمته ولا ينفع قرابته ولا يغني عن قبيلته فغيرهم من باب أولى قال ويا فاطمة بنت محمد في هذا التدرج في النصيحة من الأعم إلى الأخص. ثم قال يا فاطمة بنت محمد التي هي قطعة منه صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت. وفي هذا أن الإنسان يسأل ما يقدر عليه أما ما لا يقدر عليه فإنه لا يجوز أن يسأله قال لا أغني عنك من الله شيئا. وقد أحسن المصنف رحمه الله فقال في المسألة الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. قال رحمه الله فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال المصنف ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. وهذه فائدة حسنة فإن هذا الباب أحد بابين في دلائل بطلان عبادة غير الله سبحانه. فإذا كان رسول الله لا يغني عن أقرب الأقربين إليه شيئا أفيجوز أن يدعى ويشرك به؟ فالجواب لا يجوز. فكيف يدعى غيره وهو أبعد عن الله سبحانه؟ هذا دليل على بطلان الشرك. ومن هنا نعرف أن ما عليه القبوريون دليل على أنهم ما قرأوا القرآن ولا عرفوا دين الإسلام. ما عليه القبوريون في أحوالهم دليل على أنهم ما قرأوا القرآن وعلى أنهم ما عرفوا دين الإسلام. فهذا البوصيري يقول في بردته المشهورة يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. أهذا قرأ القرآن وفهمه؟ أهذا عرف دين الإسلام؟ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم المصيبة التي تعمي لا أجد أحدا ألجأ إليه إلا أنت يا محمد. والنبي يقول لفاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدر. هذا ما عرف دين الإسلام. أو هكذا عبد الرحيم البرعي الذي يقول: يا رسول الله، يا سيدي ومفتخري، أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر. هكذا يخاطب الرسول: أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، لا يليد لا ينفعني ويدفع عني إلا أنت يا رسول الله. أنت الملاذ لما أخشى ضرورته، وأنت لي ملجأ من حادث الدهر. هكذا يقول عبد الرحيم البرعي. ويقول أيضا يا صفي الدين، يا سندي، في أبيات كثيرة له شركية ديوانه مليء بها: لد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى، لد على عبد الرحيم الملتجي بحما عزك يا غوث اليتامى، أو كما قال. فالشاهد: هؤلاء ما عرفوا دين الله. المشركون الأوائل ما بلغوا هذه المنزلة، لم يكونوا يعتقدون في معبوديهم أنهم ينفعونهم هذا النفع أو يدفعون عنهم هذا الدفع. لكن كما قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالشاهد: إذا عرفت أن رسول الله لا ينفع أحدا شيئا، أفتنفع الإنسان حجارة أو أصنام أو أوثان أو قبور؟ هذا معنى الباب. فهذا باب في دلائل التوحيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا الباب الثاني من باب دلائل بطلان الشرك. هذا الباب هو الباب الثاني من دلائل بطلان الشرك وبراهين. هذا فيه برهان واضح على بطلان عبادة غير الله سبحانه، وعلى عظمة الله سبحانه، وعلى أن الملائكة المقربين الذين هم من أشرف خلق الله سبحانه ومن أكرم خلق الله سبحانه، يحصل لهم هذا، فكيف يعبدون وهم ضعفاء هذا الضعف؟ فكيف يعبد من هو دونهم في الضعف؟ والواجب أن ألا يعبد إلا من يملك الضر والنفع. الواجب في العبادة أن تصرف لمن يملك الضر والنفع، فإن الذي يملك الضر والنفع هو الإله، كما تقدم ذكر الأدلة على أن الله أنكر عليهم أن يعبدوا ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا في آيات كثيرة. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك ما لا ينفعكم ولا يضركم، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، الآية. فالشاهد: هؤلاء ضعفاء، فكيف يكونون آلهة يعبدون مع الله سبحانه؟ قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني أزيل الفزع عن قلوب الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي أصابتهم من سماعهم كلام الله. حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الملائكة إذ سمعوا كلام الله فأصابهم الغشيان بسبب ما سمعوه من كلام الله، كما قال ابن عباس وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي وجماعة من السلف في تفسير الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال الحق، فهو سبحانه الحق. من أسماء الله سبحانه أنه الحق، وقوله سبحانه الحق، ودعوته سبحانه الحق، ووعده سبحانه الحق، وهو العلي الكبير. فهو العلي الذي له صفة العلو الكاملة، الذي له صفة العلو الكاملة، علو الشرف والقدر، علو شرف وقدر، وعلو قهر، وعلو ذات سبحانه وتعالى. فهو العلي بجميع أنواع العلو، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه، فهو الكبير سبحانه وتعالى، ولا أعظم منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية والآيات قبلها كما سيأتي ذكرها في الباب الذي بعده، بيان ضعف عبادة غير الله سبحانه. قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فنبأ سبحانه الشرك بجميع صوره، نبأ سبحانه الشرك بجميع صوره عن كل معبود. فإذا كانت الملائكة هذا حالهم مع كلام الله سبحانه، إذ يسمعون، إذ سمعون، وهم خير من الأصنام وخير من الحجارة وخير من القبور، بل هم من خير عباد الله، هذا حالهم وصفه الله لنا. فكيف وهم فيهم قوة، هم فيهم قوة لكن ضعفاء أمام عظمة الله سبحانه، فكيف بما دونهم مما يعبد مع الله سبحانه وتعالى؟ فهم مع قوتهم لما سمعوا كلام الله أصابهم مثل الغشيان، كما قال سبحانه: قالوا ماذا قال ربكم؟ أي مما أصابهم من الغشي. فكيف يعبدون مع الله سبحانه وهم ضعفاء؟ والمعبود لا بد أن يكون مالكا للضر والنفع، فهذا برهان ساطع على بطلان عبادة غير الله سبحانه. فمن عظمة الله سبحانه إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه سبحانه وتعالى أرعدوا من الهيبة حتى لحقهم مثل الغشيان، مثل الغشي، مثل الغيبوبة، تصيبهم من شدة خوفهم مما يسمعونه من كلام الله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح أبي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي تكلم بالوحي سبحانه إلى جبريل كما أراد الله سبحانه، إذا قضى الله الأمر في السماء، أي تكلم بالأمر من وحيه سبحانه إلى جبريل، هذا معناه. إذا قضى الله الأمر في السماء، أي تكلم سبحانه بالأمر من وحيه إلى جبريل عليه السلام، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع صوت سلسلة من حديد كبيرة تجر على حجرة صماء ملساء، هذا هو الصفوان، الحجر الأملس الأصم، فإذا جرت أحدثت صوتا هو مثل الرنين، كأنه سلسلة على صفوان، سلسلة من حديد تجر على حجر أملس، ينفذهم ذلك أي يخترقهم ويصل إلى قلوبهم شدة الصوت، تصل إلى قلوبهم شدة ذلك الصوت. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل الفزع وذهب عن قلوب الملائكة، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، قال يعني يسمع الكلمة من وحي الله سبحانه، يسمع الكلمة من وحي الله سبحانه. قال ومسترق السمع يعني الجن، هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحربها وبدد بين أصابع، يعني هكذا فحرف، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابع، يعني وصف سفيان ركوب الشياطين بعضهم على بعض، فكأن كل واحد يركب على كتف الآخر أو يحمل الآخر على يده، فإذا رآهم الرائي كأنهم هكذا، إذا رآهم الرائي كأنهم هكذا مثل اليد المفرقة الأصابع، كل يحمل الآخر حتى يصلوا إلى أبواب السماء فيسترقون السمع. قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي من الوحي أن الله قضى كذا وكذا، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، وكان في الجاهلية استراق السمع أكثر منه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت الجن فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فكانوا يستمعون بكثرة وأخبارهم كثيرة الصدر، لكن لما بعث الله نبيه حرست السماء، فإذا تراكبت الشياطين وحمل كل شيطان أخاه حتى يقفوا على باب السماء فيستمعون كلام الله سبحانه بوحيه وما يقضيه من أمره، يلقي الشيطان الكلمة إلى من دونه وهكذا، فإن أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ذهب وذهبت الكلمة، وإلا وصلت إلى الكاهن. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة بفتح الكاف وسكون الدال وفتح الباء الموحدة، مئة كذبة، فيقال أي فيقول الناس ممن يأتي هذا الكاهن والساحر، ممن يأتي هذا الكاهن والساحر، يقولون أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هذه فتنة عليه، فتنة عليه، ينسون كما قال الشيخ في المسألة 18، قال قبول النفوس الباطلة كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وهذا من عاجل فتنة، من عاجل الفتنة لهؤلاء، يتمسكون بكلمة الحق التي ألقيت وينسون 99 الكذبة أو 100. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. قال وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأل ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. والحديث أخرجه الطبراني وجماعة وفي سنده ضعف، إلا أن معناه صحيح دلت عليه الأدلة في الصحيحين وغيرها. الشاهد من هذين الحديثين أن الملائكة الذين هم كما قال الله من خشية ربهم مشفقون، والذين قال الله فيهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، والذين قال الله فيهم بل عباد مكرمون، والذين لهم من القوة ما ليس لكثير من المعبودات، إذا سمعوا صوت كلام الله أصابهم هذا الفزع والغشيان والرجفة والرعدة من شدة الخوف، فهم معبودون، فهم عابدون لله سبحانه لا معبودون مع الله سبحانه، ضعفاء إلى الله سبحانه محتاجون إليه يخافون منه ومن عقابه سبحانه، فكيف يعبدون من دون الله؟ فإذا بطل عبادة الملائكة فمن باب أولى أن تبطل عبادة البشر، إذا بطلت عبادة الملائكة من باب أولى وأحرى أن تبطل عبادة البشر. وفي هذا إثبات كلام الله سبحانه وأنه كلام على ما يليق به سبحانه، وإثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، وأن كلام الله سبحانه بحرف وصوت، صوت الله سبحانه على ما يليق بجلاله، صوت الله سبحانه على ما يليق بجلاله. وفي القرآن 9 مواضع في إثبات النداء، ويوم يناديهم ونحو ذلك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، في 9 مواضع من القرآن ذكر النداء، والنداء لا يكون إلا بصوت. وأول ما ظهر إنكار صوت الله سبحانه في 100 كما قاله شيخ الإسلام في 90، أول ما ظهر إنكار صوت الله سبحانه وأن له صوتا يليق به سبحانه لا كأصوات البشر، ليس كمثله شيء وله صوت يليق به سبحانه وكلامه بحروف وأصوات سبحانه وتعالى. فمن أنكر الصوت فهو مبتدع، الملائكة تسمع ذلك بإذن الله سبحانه، بإذن الله سبحانه وتعالى تسمع ذلك بإذن الله سبحانه. وفي هذا رد على الأشعرية، في هذا رد على الأشعرية المعطلة المحرفة فضلا عن الجهمية، كما قال الشيخ رحمه الله 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه سواء من النزول أو الإتيان أو الوجه أو اليدين أو القدمين أو الساق أو الصوت أو الاستواء أو نحو ذلك على ما يليق بجلال الله سبحانه. فكما أن ذاته ليست كذات أحد ولا تشبهها الذوات، فكذلك صفاته لا تشبهها الصفات. وهذا باب عظيم الشاهد منه كما تقدم ضعف حال الملائكة عن أن يكونوا معبودين مع الله كيف بغيرهم. وبهذا ينتهي هذا الباب، إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا، وندخل غدا في الشفاعة إن شاء الله تعالى.